السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلنا نتكلم في أشواق قلب على الأمور التي يصلح الله سبحانه وتعالى بها قلوبنا. نقتدي في هذا الطريق بخير القرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان منا كلما ازداد اقترابا منهم ومن منهجهم وقراءة في سيرهم كلما ازداد صلاحا للقلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء. النجوم لها ثلاث وظائف: واحد، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح فهي زينة، وجعلناها رجوما للشياطين أي حفظا من الشياطين، وقال الله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فدي ثلاث وظائف للنجوم. النبي يقول لنا النجوم أمنة للسماء أي أمان لها من الشياطين، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. يعني طول ما الصحابة رضوان الله عليهم موجودون بيننا، هتكون النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى يعصم هذه الأمة من الضلال، ويعصم هذه الأمة من الفتن. واحد يقول لي: طب ما الصحابة ماتوا من زمان، إحنا معنى ذلك أن ربنا أتى للتابعين ما لم يؤتيه لنا؟ هقول لك لا، ولكن ليس المقصود بالصحابة كأشخاص، وإنما المقصود بالصحابة كمنهج، كواقع عملي. كذلك أيضا إحنا لو أحيينا النهاردة سير الصحابة في قلوب الناس مرة تانية، هتكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يكرم كرم بالغ، وتكون برضو سيرهم أمان لينا لو اقتدينا بهم، لو سرنا على نهجهم، لو حطينا أقدامنا موطن أقدامهم في موطن أقدامهم رضي الله عنهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا وبين لنا لما سئل: يا رسول الله، من أفضل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا وأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأنا وأصحابي، ثم الذين يلونهم. وفي رواية صحيحة عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أفضل الناس؟ قال: وأنا وأصحابي. ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم الذين على الأثر. ثم الذين على الأثر، ومعنى الذين على الأثر أي القرن الذي يليهم، أو الذين يقتدون بأثارهم ويمشون على نفس طريقتهم ونهجهم. الصحابة رضوان الله عليهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمور التي يصلح الله سبحانه وتعالى بها قلوب العباد طاعة الله عز وجل، العبادة، ورد العبادة بتاعتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. يا ابن آدم، لا تباعد عني، فأملأ قلبك فقرا وأشغلك بنفسك. وأشغلك بنفسك، ما معنى تفرغ لعبادتي؟ معنى كده أن احنا نهمل بقى دنيانا ومصالحنا ونقعد ليل نهار العبادة؟ طبعا هذا أمر مذموم، ولكن تفرغ لعبادتي، إذا حان وقت العبادة إذا تفرغ لوقت العبادة. دلوقتي دخل علينا الليل، ده وقت القيام. النهاردة الاثنين ده وقت التفرغ للصيام. الآن وقت السحر ده وقت التفرغ للذكر والدعاء، وهكذا يكون الحال. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيوضح لنا أن من أعظم الأمور التي يصلح الله سبحانه وتعالى بها قلوب العباد أن العبد يعطي هذا القلب حقه من عبادة الله عز وجل، يعطي هذا القلب حقه من طاعة الله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد القلب عبادة كلما ازداد القلب صلاحا. مثالها بالضبط كده، القلب ده عامل بالضبط زي الإناء. إحنا هنملأ إيه؟ لو ملئ هذا الإناء مثلا بالماء الصافي، أو ملئ هذا الماء مثلا بعصير طيب، يبقى الماء الإناء ده مملوء خير، وهكذا القلب. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن كلما ازددنا عملا صالحا كلما ازددنا إيمانا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس، أي هذا الثواب موجود. فسمى الله العمل الصالح إيمان، سمى الله عز وجل العمل الصالح إيمان. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن السعيد منكم اللي هيجتهد في العمل الصالح وفي العبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. وليعلم كل إنسان إن كل ما أنا بزداد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وعبادة ربنا، تكون النتيجة إن هذا القلب يزداد صالحا. أنا دايما بضرب لها مثال، أنا عندي دايما عربية، العربية دي خلاص ليه عندي في قدام في الطابلون مؤشر، المؤشر ده مؤشر البنزين. انا النهاردة فولت التانك، فالمؤشر يبقى في اعلى الدرجات. وهكذا حال العبد لما بيكثر من طاعة الله عز وجل، مؤشر الإيمان بيكون في أعلى الدرجات. وطول ما الإنسان ماشي المؤشر بينزل ينزل ينزل ينزل، فبيبقى محتاج أنه يزود مرة ثانية بنزين. البنزين ده هو المحرك الأساسي للعربية، كذلك أيضا الطاعة والعبادة هي المؤشر الأساسي لزيادة الإيمان أو نقصان الإيمان. فكلما ازداد العبد طاعة كلما ازداد إيمانا، وكلما ملئ القلب إيمانا كلما ازداد هذا القلب صلاحا. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ذات يوم إلى عمار فيقول لقد ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الحقيقة إن الإنسان مننا كلما ازداد طاعة وكلما ازداد عبادة هتكون النتيجة إن الإيمان بتاعه يزداد. عشان كده النبي قال لنا إن الصحابة نظرا لحرصهم البالغ على إصلاح قلوبهم، الواحد منهم لو في يوم من الأيام كانت الطاعة والعبادة تخليه يطلع للثريا أعلى نجوم السماء هيطلع. ليه؟ كان حريص جدا كل واحد من الصحابة انه يعلي الايمان في قلبه، كان كل واحد من الصحابة حريص جدا انه يعلي عبادته قوي علشان يصلح الله سبحانه وتعالى له قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في حديث جميل جدا، لو كان الايمان عند الثريا لناله رجال من فارس منهم هذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على سلمان الفارسي رضي الله عنه. دي نماذج من الصحابة، لو كان الدين لو كان الايمان لو كانت العبادة تستلزم ان انا اطلع لنجم من اعلى نجوم السماء، الصحابة دول رضوان الله عليهم هيطلعوا لها، لان ده كان حالهم دايما في طاعتهم لربهم عز وجل. الصحابة لما يشوفوا النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد على ان صلاح القلب متوقف على عبادة المرء، الصحابة رضوان الله اجتهدوا جدا 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 في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. لا يريدون من وراء هذا الا صلاح القلب، طبعا وقبل صلاح القلب وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. عشان كده وجدنا نماذج من الصحابة رضوان الله عليهم في تنافسهم للعمل الصالح وتنافسهم في عبادة ربنا سبحانه وتعالى وعدم تركهم للعبادة مهما كانت الظروف. والله ما يعجز به عقل الإنسان عن التصور بعد غزوة أحد. غزوة أحد انتوا عارفين ان هي أصيب فيها المؤمنين إصابات بالغة، قتل منهم 70 وأصيبوا بجراحات لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. وطبعا صحابة رجعوا للمدينة في حالة لا يعلمها إلا الله من الجراح ومن الضغط النفسي والعصبي الشديد جدا، مش عشان جراحتهم أو ألمهم ولا لأن حد من أقاربهم أو من ذوي أرحمهم مات في المعركة، لا لا، كان أشد تعب نفسي أن الصحابة رضوان الله عليهم يروا حبيب قلوبهم صلى الله عليه وسلم والدماء لا تتوقف عن وجهه صلى الله عليه وسلم بسبب الضربة اللي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه، كانوا في هم شديد. النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما عاد إلى المدينة علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان بن حرب لف جيش المشركين ويريد أن يغزو المدينة مرة ثانية. فعندها أمر النبي مناديه أن يأمر الناس أن يخرجوا مرة ثانية إلى غزوة حمراء أسد. يا رسول الله في جراحهم الجسدية دي؟ آه. يا رسول الله في جراحهم النفسية الموجودة الآن؟ آه. سبحان الله، يقول عبد الله بن رافع لما نادى المنادي أن نخرج إلى غزوة حمراء أسد قلت لأخي سهل بن رافع، عبد الله بن رافع وسهل بن رافع بيقول، فقلت لأخي وكنا قد أصبنا بجراحات بالغة يوم أحد، فقلت له المنادي ينادي للجهاد، أترانا نخرج وبنا هذه الجراحات؟ أنت شايفنا احنا نخرج دلوقتي وإحنا مليين جراحات بهذه الصورة والدماء لا تتوقف والنزيف لا يتوقف؟ فقال أترانا نخلف عن مشهد يشهده رسول الله؟ قال فكلمته أخذت بقلبي، فخرجنا إلى غزوة حمراء أسد وكنت أخف جراحة من أخي، فكان أخي يمشي عقبة يمشي طارة وأحمله على ظهري طارة. يعني واحد مجروح ومصاب بهذه الصورة لدرجة أنه مش قادر يمشي، فكان أخوه يشيله على كتفه علشان يطلعوا يجهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أي قلب هذا وأي عبادة هذه؟ إيه القلب اللي يدفع الصحابة في وقت زي ده مصابين بالجراحات دي مش قادر يمشي واخوه يشتاله على كتفه وهو اخوه ايضا مجروح ومصاب علشان ينفذ عبادة من العبادات اللي هي عبادة الجهاد في سبيل الله؟ هو ده الجيل، ده الجيل اللي ربنا يفتح له، ده الجيل اللي ربنا ينصره، ده الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى يسدده، الجيل اللي كان يعبد ربنا مهما كانت الظروف ومهما كانت المشاق. عند البزار في مسنده بإسناد جيد كما قال امام المنذر رحمة الله عليه، قال ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى في سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد أنزلوا الشراع في ليلة مظلمة إذا منادي ينادي بهم يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا. فقال إن الله قضى وكتب على نفسه أنه من عطش نفسه في يوم صائف له. اللي عطش نفسه في يوم صائف يعني اللي يصوم في يوم صائف يعني يوم شديد الحر إلا كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. ابن عباس بيقول فكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يتخير اليوم شديد الحر اللي يصومه. يا جماعة الناس النهاردة بتدور على يوم شديد الحر تبعد عنه ما تصومهوش، وبتدور على يوم أيام الشتاء عشان تبدأ تصوم. أبو موسى الأشعري ما كانش بيعمل كده. أبو موسى الأشعري كان عايز يكون عبدا لله عز وجل صالحا، عايز يصلح قلبه، فكان أبو موسى بيدور على اليوم شديد الحر ليصوم هذا اليوم رضي الله عنه. ده كان مذهبهم، كانوا دايما بيدوروا على الأعمال الصالحة اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى يصلح بهم قلوبهم. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه، أبو طلحة الأنصاري ده كانت قصته عجيبة جدا، يمكن ذكرناها قبل ذلك في الحلقات الماضية، ولكن اللي وقفت عليه في شأن أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه إن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أبو طلحة الأنصاري لما شعر، إحنا قلنا قبل كده إن أنس بيقول لما ماكدنا أن نواري التراب على 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 النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حتى أنكرنا قلوبنا، إحنا أنكرنا قلوبنا. فأبو طلحة الأنصاري من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سرد الصيام، قاعد صايم بعد النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة لا يفطر إلا في يوم عيد أو في يوم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه. قعد 40 سنة يصوم. هو ده جيل الصحابة اللي الشعب يتطاولوا عليه، هم دول سادتنا وتاج رؤوسنا رضوان الله عليهم أجمعين، يسرد الصيام 40 سنة رضي الله عنه لا يفطر إلى يوم عيد أو في يوم من أيام التشريق أو يوم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. أبو الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء نموذج من نماذج الصحابة، أصحاب الفكر العالي قوي وأصحاب العقلية الفذة اللي كان الصحابة بيغتبطوه على هذه العقلية كما سيأتي معنا إن شاء الله في درس من دروس إصلاح القلوب مع شأن أبو الدرداء بالذات. أبو الدرداء بالذات يقول والله لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا. أنا في 3 حاجات بعملها لولاها أنا ما أحببت أبدا البقاء في الدنيا. يعني هذه الأشياء هي لذة الدنيا بالنسبة لي، هذه الأشياء هي سعادة الدنيا بالنسبة لي، أما الدنيا فهي بالنسبة لي لا تسوي شيئا. يقول أبو الدرداء لولا 3 ما أحببت البقاء في الدنيا. 1، إيه هما يا أبو الدرداء؟ يا ترى الذهب ولا الفضة ولا الأراضي ولا النخل ولا الإبل والبقر والغنم؟ إيه الأشياء اللي أنت حبيتها؟ لا، كل هذا لم يكن يساوي شيئا عند الصحابة رضوان الله عليهم. كما أخذنا في الدرس الماضي الدنيا كانت في إيديهم مش في قلوبهم. أبو الدرداء بيقول أنا لي 3 حاجات لولاهم أنا كنت نفسي أموت. أما الأمر الأول فهو ظمأ الهواجر. ظمأ الهواجر يعني الظمأ، شدة الظمأ بسبب الصيام اللي أنا كنت دايما بصومه. طب إيه الأمر الثاني؟ 2، والسجود في الليل، كثرة السجود في الليل. طب وإيه الأمر الثالث يا أبو الدرداء؟ قال ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمر. هم دول الصحابة اللي حاولوا يصلحوا قلوبهم عن طريق الإكثار في طاعة ربهم. فاصل ونعود إليكم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتضح لنا الآن أن الصحابة رضوان الله عليهم لما يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى، هنا عرفوا قد إيه العلاقة القوية بين التفرغ لعبادة الله عز وجل في وقتها وبين صلاح القلب. فكان الواحد منهم بيجتهد غاية الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. وقفت معكم على أثر أبي الدرداء رضي الله عنه، حكيم هذه الأمة كما يلقبه علماء التراجم، حكيم هذه الأمة أبو الدرداء رضي الله عنه. بيقول لنا أبو الدرداء رضي الله عنه والله لولا 3 ما أحببت البقاء في الدنيا. الثلاثة دول أحبابي، يعني كتير من الناس يقول مثلا، كتير من الشباب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي شباب المسلمين وبنات المسلمين، يقول أنا لولا البنات ولولا النت ولولا الفلوس ولولا العربيات أنا ما كانش الدنيا يبقى لها طعم. ولكن مش هو ده الجيل اللي ربنا يفتح له، مش هو ده الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى يمكن له في الأرض، إنما الجيل اللي ربنا يمكن له في الأرض اللي تكون عبادة ربنا سبحانه وتعالى أغلى شيء له بالنسبة له في حياته. أبو الدرداء رضي الله عنه بيقول لولا 3 ما أحببت البقاء في الدنيا، لولا 3 حاجات مهمة دول، ظمأ الهواجر، كثرة الصيام كثير وبخاصة في أيام الحر وبخاصة في أيام الحر. طب وإيه كمان يا أبا الدرداء؟ يقول والسجود في الليل. خد بالك إنه بيقول السجود، ومعنى السجود في الليل هو بيقعد مثلا ساعتين ثلاثة ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث، الأمر الثالث هي مجالس الذكر، إن كان يقعد مع إخوانه وأصحابه ويقعد كل واحد منهم يذكر أخاه بحديث من أحاديث النبي، أو بآية من الآيات، أو بحكمة من الحكم، أو بمعنى وفائدة من الفوائد. فكان بيقول ومجالسة إخوان لي ينتقون أطيب الكلام، كل واحد منهم بيدور على أحسن الكلام كما تنتقى أطيب الثمر، زي ما راح النبي حط قدامه طبق أكل كده أو طبق طعام بيدور على أحسن حاجة، لو طبق تفاح مثلا بيدور على أكتر واحدة مستوية، على أكتر واحدة هيبقى طعمها مش كويس مثلا، ويبدأ أنه ياخدها ويبدأ يأكل. زي الناس اللي كانت بتبحث عن أطيب الطعام، أنا بحب جدا أقعد مع ناس بينطقون أطيب الكلام كما ينطقي هؤلاء أطيب الثمر. ده كان حال أبو الدرداء رضي الله عنه. سبحان الله، قيل لنافع مولى ابن عمر ما كان يصنع ابن عمر في بيته؟ ابن عمر كان بيعمل ايه في بيته؟ يعني ابن عمر هو قاعد بينا عمال يوزع الاموال، ابن عمر هو قاعد بينا عمال ما شاء الله يفعل الخيرات، ابن عمر هو قاعد بينا عمال يعلمنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب ابن عمر كان بيعمل ايه في بيته؟ وهو ده المحك الاساسي. عايز تعرف فعلا مدى دين الرجل ومدى ايمان الرجل، بص عليه في بيته، بص عليه في بيته، انظر في بيته تعرف ايمانه. فنافع بيقول والله يصنع في بيته ما لا تطيقون. فقالوا له وما يصنع؟ قال الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. ده كان حال ابن عمر في بيته، حال ابن عمر في بيته الوضوء لكل صلاة، الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وسئل ابن عمر، وسئل نافع عن ليل ابن عمر، هو ابن عمر كان بيعمل ايه بالليل؟ قال كان والله يقوم بالليل فيتوضأ ويحسن الوضوء، ثم يقوم يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى فيطيل الصلاة جدا، ثم ينظر إلي بعدما ينهي الصلاة ويقول يا نافع أسحرنا، وقت السحر دخل، فأقول لا، فيقوم فيصلي فلا يزال يصلي حتى إذا أنهى صلاة، قال يا نافع أسحرنا، دخل وقت السحر، فإذا قلت له بلى دخل وقت السحر، فيقوم ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يذكره ويستغفره ويدعوه، ثم يقوم إلى صلاة الفجر. ده كان حال ابن عمر. كانوا عارفين كويس جدا ان صلاح قلوبهم في طاعتهم وعبادتهم لربنا سبحانه وتعالى، فكان كده بسبب ذلك اقبالهم على الطاعه كبير جدا، اقبالهم على العباده بشيء لا يكاد عقل انسان ابدا انه يتصوره. ولكن سبحان الله نقول بفضل الله عز وجل في زماننا اقوام ماشيين على نفس النهج اللي ماشي عليه الصحابه رضوان الله عليهم. واحسبكم جميعا، احسب كل المشاهدين من هذا النوع، النوع اللي ما شاء الله لا قوه الا حريص جدا على قيام الليل، حريص جدا على الصيام، حريص جدا ان ما تعديش عليه لحظه من اللحظات الا هو طائع لله، لانه فاهم كويس جدا لو عايزين فعلا صلاح للقلوب فلن يكون هناك صلاح للقلوب الا بعباده الله سبحانه وتعالى. لما حدثت ازمه من الازمات الاسريه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مش في بيوت الصحابه ولكن كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصه بنت عمر، نزل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد راجع حفصة، الأمر من ربنا، والمبلغ لهذا الأمر هو جبريل أمين وحي السماء، والمستمع لهذا الأمر هو أمين وحي الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. فقال جبريل يا محمد راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، فإنها صوامة قوامة. صوامة في اللغة عندنا دي اسمها صيغة مبالغة، قوامة عندنا في اللغة اسمها صيغة مبالغة، وده معناها أنها كانت تكثر الصيام دائما وتتابع بين الصيام. حفصة اللي بيقولوا عليها أنها كافرة، الشيعة بيقولوا عليها أنها كافرة وبيقولوا عليها أنها بنت الجبت وبنت الطاغوت ويسبونها ويلعنونها، شهادة الله لها أنها صوامة قوامة. متخيلين لهذا الحد؟ ينزل جبريل فيقول يا محمد راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. أما عمرو بن العاص اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أسلم الناس وآمن ابن العاص، وآمن ابن العاص، الناس إذا كانت وصلت لمرتبة الإسلام فعمرو بن العاص وصل إلى مرتبة الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه هذا الثناء. فكان عمرو بن العاص كان النبي كان يقول أبو قيس مولاه، كان أبو قيس مولى عمرو بن العاص يقول نعم الرجل عمرو بن العاص، فوالله لقد كان يسرد الصيام لا يفطر إلا في يوم، لا يفطر إلا في يوم حرم النبي صلى الله عليه وسلم صيامه. ده كان حالهم. الكل بيبحث عن العمل اللي بيخش بيه على ربنا سبحانه وتعالى. مش كده بس، بل بعضهم من أصحاب الأموال زي حكيم بن حزام مثلا. تعرفين حكيم بن حزام كان من أكثر الناس مالا رضي الله عنه. كان رضي الله عنه يبحث عن الباب أولا الذي يصلح الله سبحانه وتعالى به قلبه، ومن قبل هذا طبعا مرضاة الله سبحانه وتعالى في الأول وفي الآخر. كان يبحث دائما عن الباب اللي يخش به على ربنا سبحانه وتعالى، فيرى الله سبحانه وتعالى منه قلبا يحرص على الطاعة فيصلح الله سبحانه وتعالى قلبه. كان حكيم بن حزام في كل يوم عرفة يصعد على جبل عرفات ومعه 100 عبد، ومعه 100 عبد كان اشتراهم حكيم بن حزام، ويصعد في هذا المشهد المهيب اللي عليه آلاف مؤلفة من الناس، والكل يسأل الله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويستغيث ويستجير به سبحانه وتعالى. كل واحد له مسألة بيسأل ربه عز وجل إياها. ولكن حكيم بن حزام عابد من عباد الصحابة كان له تفكير تاني خالص. فكان حكيم بن حزام يأخذ معه 100 عبد من عبيده، يأخذهم ويصعد بهم على جبل عرفات ويرفع يديه ويصرخ وينادي على ربه: يا رب يا رب يا رب، إن هؤلاء عبيدي، إن هؤلاء عبيدي، وإنني أشهدك أنني أعتق رقابهم الآن، فيا رب هذا فعلي بعبيدك، فيا رب أعتق رقبتي اليوم من النار، فيا رب أعتق رقبتي اليوم من النار. ده كان تفكيرهم رضوان الله عليهم. أي تفكير هذا؟ إيه التفكير ده؟ إيه التفكير ده اللي يخليهم يفكروا هذا التفكير؟ ياخد العبيد ويطلع على جبل عرفات ويقول: يا رب دول عبيدي، أنا بعتقهم الآن وأنا عبد من عبيدك، فأعتقني يا رب. إيه التفكير ده؟ ده جيل الصحابة رضوان الله عليهم. ده الجيل اللي اشتغل قوي بطاعة ربنا علشان يرضيه. ده الجيل اللي اشتغل قوي بطاعة ربنا شكرا من الله على شكرا لله على نعمه. ده الجيل اللي اشتغل قوي بطاعة ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يصلح له قلبه. فكانوا أطهر الناس قلوبا، فكانوا أطهر الناس قلوبا رضي الله عنه. عروة بن الزبير، عروة بن الزبير في يوم من الأيام ينزل سيل فيغطي الكعبة ولا يظهر من الكعبة إلا قدر يسير جدا. سيل عظيم نزل غطى الكعبة تماما. وكان عروة بن الزبير من أحب العبادات إلى قلبي الطواف. كان نفسه، كان بيحب الطواف جدا. طب نزل النهاردة سيل حال بينه وبين الطواف، خلاص أنا أسكت. ما كان هذا جيل الصحابة، بل طاف رضي الله عنه سابحا. عروة بن الزبير طاف رضي الله عنه حول بيت الله سابحا، علشان ما فيش حاجة تحول بينه وبين عبادة ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش أي شيء يحول بينه وبين عبادة ربنا سبحانه وتعالى. لهذا الحد، أيوة لهذا الحد رضي الله عنهم أجمعين. ده كان حالهم في العبادة، فكانوا بيجتهدوا أبدا جدا في العبادة، فكانت النتيجة إن ربنا أصلح قلوبهم. مش كده بس، لما ربنا سبحانه وتعالى أصلح قلوبهم ما كانش لهم تعلق أصلا بالمعاصي ولا لهم تعلق بذنوب، خلاص انتهت المسألة بالنسبة لهم. عمر بن الزبير لما كان قلبه صالح بعد عبادته البالغة اللي كان بيعملها، وكان من ضمن عباداته أيضا أنه كان يسرد الصيام، فضلا أنه كان طبعا بيطوف حوالين بيت الله الحرام في وقت السيل ده، كان يطوف حوالين بيت الله الحرام سابحا. عمر بن الزبير لما أصابته الأكلة في قدمه وقطعت هذه القدم ونظر إلى هذه القدم في الطست، يقول الذهبي ويروي هذا الأثر، فنظر إليها عروة بن الزبير، بص رجلي كده اللي اتقطعت، وقال: أشهد الله ويعلم الله، يعلم الله أنني لم أسر بك إلى معصية قط. هي دي القلوب اللي صلحت فعصمها الله عز وجل من المعاصي والذنوب. يبص رجلي يقول: أنا عمري ما مشيت بك الحرام أبدا، عمري ما مشيت بك المعصية. طب إيه اللي وصله لهذا الحال ولهذه الدرجة؟ إن قلبه ده صالح. طب قلبه ده صالح إزاي؟ قلبه ده ربنا سبحانه وتعالى جعله قلب سليم إزاي؟ واحد بيسرد الصيام، واحد بيطيل القيام، واحد قال لهم لما تقطعوا رجلي اقطعوها وأنا ساجد من كثرة تعلق قلبي بالصلاة وعلاقتي بربه عز وجل، واحد كان يصوم النهار ولا يفطر. ده واحد قلبه خلاص صلح، اجتهد في العبادة فربنا صلح قلبه. فتكون النتيجة إن لا يمكن بحمل الأحوال إن رجله دي تمشي المعصية أبدا. بل من أعجب ما قرأت، وهذكر الأثر ده في الدروس اللي جاية كتير لأنه أثر يعني عالي قوي. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أصيب في أواخر حياته بماء العين، نزل ماء في عينه فذهب بصره رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس أصيب بماء العين، مرض معروف نزل الماء في عينه فأصيب بماء العين. فأتاه الطبيب، قالوا مجموعة أطباء، فقالوا نحن نزيل الماء من عينك، ولكنك يعني أنت لما نزيل الماء من عينك هترجع تشوف تاني، ولكنك لا تستطيع أن تصلي في هذه الأوقات، لأن احنا بعد ما هتعمل عملية هتنام على السرير لا تقوم تصلي. فقال ابن عباس، لا أصلي. فقال لا والله ولا ركعة من الركعات، هتقعد خمس أيام لا تصلي؟ قال والله ولا ركعة من الركعات. وذهب بصره علشان يفضل قائم يصلي بين يدي الله عز وجل. دي الناس اللي قلوبهم صلحت، دي الناس اللي ربنا أصلح لها القلوب وكانت قلوب سليمة وتكون مؤهلة لدخول الجنة يوم القيامة. بإيه؟ بسبب كثرة عبادتها وطاعتها بالإذن من ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يسيرون على طريقهم وعلى نهجهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في أعلى جنات النعيم، وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.